الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحي هلًا بطلاب العلم، وأهلًا ومرحبًا في هذه الدورة المباركة الجديدة في ضمن دوراتنا العلمية في الكتب العقدية المسندة. وبعد أن انتهينا من كتاب الإيمان للإمام ابن مندة، أحببنا أن نبدأ بكتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام ابن مندة، لكن رأينا أن كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد أولى، لأنه شيخ مشايخه، فأحببنا أن نقدمه. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لهذا الكتاب الموصول بالإسناد إلى ابن الفراء عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده، ونحن في عصر السبت الثاني من شهر شعبان عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب تكلم فيه بعض المعاصرين من أنه لا يثبت عن الإمام أحمد، وقد أحسن فضيلة الدكتور داغش في الرد على من زعم هذا الزعم وأبطل مزاعمه، وهي رسالة ثابتة للإمام أحمد، ولا يرتاب فيه أحد من الذين لهم دراية وعناية بأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم إن هذه الرسائل التي فيها الرد على الجهمية والزنادقة وأمثالهم ممن يريدون هدم الإسلام من داخل بيت الإسلام، هذه الرسائل تعتبر هي من بواكير الرسائل العلمية التي اشتهرت عن الأئمة. فقبل الإمام أحمد كان هناك رسائل لعبد الله بن وهب المصري في الرد على القدرية، ورسالته مسندة. كذلك الإمام أحمد من ميزات رسالته هذه أنها جمعت بين المعقول والمنقول. ونعم، كان من عادة السلف الرد على الشبهات بالمنقول فقط وترك معقولاتهم، ولكن كما تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله عاش فترة من الزمن إبان خلافة المأمون والمعتصم والمتوكل والواثق، يعني عاش بيئة كانت السيادة والريادة فيها لمعقولات المعتزلة، فكان لابد من بيان بطلان هذه المعقولات ولو من حيث الإشارة الجملية. وقد أحسن الإمام سعيد بن عثمان الدارمي تلميذ الإمام أحمد، حيث رد على جميع شبهات المعتزلة بالمعقول والمنقول في كتابه العظيم نقض عثمان على بشر المريسي، أو نقض الدارمي على بشر المريسي. عندما نقرأ في مثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، ثم نقرأ كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام البخاري، نجد أنهما ينبعان من مشكات واحدة، وهي مشكات النظرة الثاقبة بالكتاب والسنة والنظر إلى المعقولات من خلال الكتاب والسنة، وهذا يجعل لهذا الكتاب وأمثاله قيمة علمية، لا سيما ونحن نعلم من هو الإمام أحمد، إنه إمام أهل السنة بحق، الذي ثبت الله به الحق يوم أن زحزح الناس ودخلوا في القيل والقال، فثبته الله تبارك وتعالى بحسن المقال حتى جعل له حسن المآل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة المحضة الخالصة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل وجود الاختلافات والنزاعات والقيل والقال. نبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والخطة إن شاء الله في 3 سبتات العصر المغرب ننتهي من هذه الرسالة مع تعليق يسير، قراءة مع الشيخ محمد أحمد. فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أخبرنا الإمام القاضي سيف الدين أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد السلماسي قال أنبأنا القاضي الإمام الزاهد أبو الحسين بن الإمام أبي يعلى بن الفراء بمسجده بباب المراتب في شهر ربيع الآخر سنة 450. قلت له: قرأت على المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي
سنة 450. خط صلح الخط، خط أخطاء المطبعية قل، لأن معطوف على 40 وهي مجرورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: في شهر ربيع الآخر سنة 450. قلت له: قرأت على المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي في جامع المنصور في سنة 89. قلت له: أنبأك أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر عن أبي بكر الخلال قال: أنبأنا الخضر بن المثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: هذا ما أخرجه أبي رضي الله عنه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله.
تخريج الإمام أحمد لهذه الرسالة إنما هي عبارة عن حكاية لبعض ما جرى معه ومع أساطين المعتزلة، سواء في حضرة المأمون أو في السجن أو في الحظر الذي كان عليه. فجمع الإمام أحمد رحمه الله هذه الحكايات وهذه المعقولات والمنقولات في الرد عليهم ليستفيد منها طالب العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين.
آمين.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين.
الإمام أحمد افتتح هذه الرسالة بالحمد لله ثم بجزء من حديث، فإن قوله جعل في كل زمان فترة من الرسل إلى قوله وتأويل الجاهلين حديث مروي مسند مرفوع. أي نعم، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الصواب كما حققه المحققون أنه حديث حسن بشواهده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد رحمه الله في قوله
طبعا هذه مسألة أيضا مهمة، باب ما ضل بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. المتشابه الذي جاء في القرآن من حكم الإتيان بها تمييز أهل الاتباع من أهل الابتداع، فإن أهل الاتباع لا يركضون وراء المتشابهات بل يمسكون المحكمات، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والمتشابهات في القرآن بالنسبة للمحكمات قليلة ونادرة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد رحمه الله في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عاصت قد احترقت، وأبدلهم الله جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
ما مقصودهم بأن القرآن متناقض؟ طيب هم مسلمون، مقصودهم أن المنقولات لا يمكن الاستدلال بها في المعقولات، ولهذا قالوا الباب العقائد باب معقولي لا نرجع إلى الكتاب والسنة. تالله إن المشركين ما قالوا مثل هذا الكلام. المشركون إذا جاءوا بشبهة يرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتنزيل، وهؤلاء يريدون أن يأتوا بالمتشابهات حتى أنت تقول صح هذا مع هذا متعارض، هذا مع العقل متعارض، إذن نتركه. لأن القاعدة العقلية إيش هي؟ أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت. فهم يقول لك انظر المنقول الذي أنت تستدل به متعارض مع المعقول، معناته لا يجوز الاستدلال بالمنقول. إذن باب العقل باب الإيمان باب عقلي، أعوذ بالله من الضلالة. نعم. فقلت لهم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقلت لهم: إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا مضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء.
لله در، ما أسهل الرد. مصيبة هؤلاء أن عقولهم عوراء، فينظرون إلى النصوص بنظر رجل أعور، فلا يريدون أن يقولوا العيب في بصائرنا المعورة، وإنما يقولون العيب في النصوص. ولو نظروا إلى توقير القرآن وتعظيم القرآن لقالوا العيب في بصائرنا، نحن ما نفهم. يا حبر الأمة، يا بحر العلم، يا ابن عباس، ماذا تقول في هذه الآية؟ فيخبرهم بالمنقول على الوجه الذي ورد فيذهب الإشكال. لكنهم أهل جراءة، أهل اتباع للمتشابهات، نسأل الله السلام والعافية. من الذي قال لكم أن الله إذا بدل الجلود لابد أن يأتي بجلود أخرى ما عصت الله؟ هذا من كيسك، هذا من عقلك الفاسد. نحن نعلم أن الإنسان عندما يحترق ثم بعد مدة يعمل عملية يتبدل الجلد ويعود كما كان. هل جاب الله جلد من برا وحطه هني؟ الآن يعني مثلا اضرب، انظر الى هذه يعني هذا جرح بالسكين يوم كان عمري 14 سنة، لكن الجلد التئم، فهل ياتي عاقل ويقول ان هذا الالتئام من الجلد جاء من برا؟ عجيب والله امر هؤلاء. نعم، يعني لا عقل ولا نقل حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن.
ولما شكوا في القرآن جعلوا العمدة عندهم عقولهم. لكن هذا كله محكم عند السلف: بدلناهم جلودا غير جلودهم، غيرها بدلناهم جلودا غيرها، ما قالوا متشابه. لماذا؟ أجمعوا على تفسيره. هذا يوم لا ينطقون، ما قالوا متشابه، أجمعوا أنه محكم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ما قالوا متشابه، أجمعوا أنه محكم. فمشكلة هؤلاء لا عقولهم سليمة، ولا في المنقول عندهم علم. فما هي النتيجة؟ هذه هي النتيجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما تفسير هذا يوم لا ينطقون الآية، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون.
طبعا هذا يوم لا ينطقون كما قال ابن عباس في وقت، مثل ما قال الإمام أحمد: فهذا أول ما تبعث الخلائق، كما قال جل وعلا: فلا تسمع إلا همسا. خلاص ما حد يتكلم، ما حد ينطق بمنطوق مسموع. ثم يأذن الله للخلائق بعد كم سنة؟ في روايات آثار عن الصحابة 60 سنة. من أي سنوات؟ الله أعلم. من سن ربنا، من سنيننا، الله أعلم. ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. قال: وأما قوله عز وجل.
طبعا مثل هذا مثل حل هذه الإشكالات لجميع ما قيل عنه إنه مشكل في عقول أهل المعقول من المعتزلة وأضرابهم، قد أحسن فيه وأتقن وأشمل الإمام ابن قتيبة الدينوري، تلميذ الإمام أحمد، خطيب أهل السنة، في كتابه تأويل مشكل القرآن، أي تفسير مشكل القرآن. هذا الكتاب لا نظير له، لا نظير له، كل من جاء بعده فهو عالة على ما سبق، إلا ما يمكن أن نقول عنه دفع الإيهام عن آية الكتاب في للشيخ الشنقيطي، فإنه ذكر أشياء عصرية جديدة من متشابه القرآن عند المتأخر، وإلا فكل من قبل الشيخ الشنقيطي ومن بعد ابن قتيبة إنما هو يغرف من محيط علم ابن قتيبة، وابن قتيبة من أخص تلاميذ الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنهم ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال: أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ويقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، وربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى يقال لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. صاروا عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل.
يعني آية الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم، على تفسير الإمام أحمد وهو قول بعض السلف، لأن الإمام أحمد على طريقة أهل السلف على طريقة الصحابة والتابعين لا يفسر القرآن من نفسه، لا بد أن يكون له سلف فيقول في القرآن بالاتباع. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، حال من المآل، من حيث الإعراب تفهم عميا وبكما وصما منصوب على إيش؟ حال من المآل، أي في آخر الأحوال. وعلى قول السلف الآخرين، إن هناك تفسير آخر لهذه الآية، ويوم نحشرهم يوم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما في ابتداء الحشر، ثم يأذن لمن شاء بالكلام فيتكلم، ثم يدخلون النار، ثم آخر مآلهم عميا وبكما وصما. ولذلك قال جميع السلف إن أهل النار في آخر مآلهم عمي لا يبصر وبكم لا يسمع، وهم صم بكم لا يتكلمون وصم لا يسمعون، ويبقى هكذا آباد الآباد في النار، وهذا من أشد أنواع التعذيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوصبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
وهذا التفسير أيضا على أحد التفسيرين من السلف في الآية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في آية سورة إيش؟ الأنبياء، صح؟ آية سورة إيش؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون المؤمنون، هذا أحد التفسير. التفسير الآخر عن السلف فلا أنساب بينهم يومئذ، يومئذ التنوين تنوين عوض أي وقت الحشر، إذن الكلام هذا مستقيم. ولا يتساءلون مفعوله محذوف دل عليه ما سبق، أي ولا يتساءلون في وقت الحساب عن نسبه وحسبه، وهذا تفسير سليم، وهذا تفسير سليم. ثم إذا يعني قلنا على التفسير الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يتساءلون أين ابني، أين ولدي، بعدما يدخل الجنة يبحث عن ابنه، يبحث عن أبيه، بعدما يعلم أنه من أهل الجنة يقول أين أبي، كما جاء في الحديث يقول إبراهيم عليه السلام يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول بلى يا ربي، فيقول وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، أبعد يعني بعيد في النار يراه، كيف يراه الله أعلم، فيقول الله له انظر إليه، فينظر فإذا رب العزة والجلال قد مسخه إلى ذيخ، فيقول سحقا سحقا. إذن المساءلة موجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، قالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال فويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض.
بالله عليكم لو هؤلاء ما كانوا زنادقة هل كانوا يقولون مثل هذا الكلام؟ هؤلاء زنادقة. ما معنى الزنديق؟ زنادقة جمع زنديق. ما معنى الزنديق؟ الزنديق في فرق بينه وبين المنافق على الصحيح من أقوال أهل العلم، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفظا على نفسه وعرضه وماله، يريد الدنيا والجاه والمنصب. وأما الزنديق فهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وأظهر التدين لهدم الإسلام، لهدم الإسلام. يعني مثل ابن سبأ جاء من الحبشة إلى اليمن، ومن اليمن دخل إلى المدينة، ومن المدينة ما شاف أن أحد يسمع له راح البصرة، من البصرة ما أحد سمع له راح الكوفة، من الكوفة ما أحد سمع له راح مصر، وصار يكاتب أهل البصرة وأهل الكوفة وهو من مصر، حتى صار تبعه أوباش الناس فصار له. ماذا كان مقصوده من إظهار التدين والإسلام؟ قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشناعة على ولاتكم. كان مقصوده هو هدم الإسلام، هذا هو الزنديق. ولذلك الجعد والجهم، عبد الله بن وهب الراسبي، عمرو بن عبيد، هؤلاء لا أحد يشك في زندقتهم، هؤلاء لا أحد يشك في زندقتهم. السهروردي المقتول، هؤلاء لا أحد يشك في زندقتهم. سوسن وغيره، القدري الذي قتله هشام بن عبد الملك، هؤلاء زنادقة يقولون كلام ما يقوله الكفار، ما يقوله الكفار. الآن لو قلت للنصراني الذي حرف الصلاة وهي موجودة في الإنجيل، قلت له: كيف جاء في إنجيلكم أنه في مكان أنه يأمر بالصلاة وفي مكان يتوعد المصلين؟ هو بيقول لك تلقائيا يتوعد المصلين اللي ما يصلون زين. العام من المسلمين لو سألت هذا السؤال بيقول لك: نعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء زنادقة يريدون التشويش على الأدلة النقلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله فويل للمصلين، عنا به المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
وهذا أيضا على أحد التفسيرين في الآية عن السلف، والتفسير الآخر أن المقصود فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساغون أنها عامة في كل الذين سهوا عن صلاتهم سواء كان منافقا أو ضعيف الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء خلق آدم، خلق الله أول بدئه من تراب.
يصلح هذه، ينقض بعضه بعضه بعضا، حطوا ضمة على الضاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة.
الأفصح في التشكيل: فهذا بدء خلق آدم. شو الفرق بين البدء والبدء؟ البدء يعني الابتداء، والبدء فعل اسم للفعل. نعم. فهنا المقصود الابتداء خلق آدم وليس فعل الرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض.
نعم.
قال: ثم بل ذلك التراب فصار طينا، ثم فذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا، يعني لاصقا. ثم قال: من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع. ثم نتن فصار حماء مسنونا، فخلق من الحماء. فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول له دوي كدوي الفخار، فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله من ماء يعني النطفة مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. قال وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين وبرب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه بمشرقه ومغربه.
وهو يوم في السنة معروف يصادف في التاريخ الميلادي في شهر كم؟ ما تعرفون اليوم اللي صادف يستوي فيه الليل والنهار؟ الآن شكيت، ياهو في آخر ديسمبر أو في أول يناير. هو يوم واحد في السنة دائما يستوي فيه الليل والنهار، ويكون المشرق والمغرب متقابلان تقابلا تاما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله تعالى بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله برب المشارق والمغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. قال وأما قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا. قال أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في 6 أيام كل يوم مقداره 1,000 سنة.
وإذا ضبط هذا عندك وفهمت هذا المعنى وأن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون، لماذا قال بعض السلف إنها الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض؟ لأن هذه الآية جاءت بعد خلق السماوات والأرض في سورة السجدة، هذا هو السبب. فاستدلوا بأن المقصود وإن العطف على ما سبق من أيام السماوات، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، دلالة الاقتران أن المقصود تلك الأيام هي هذه. وبناء على هذا أنت تفهم لما تسمع الحديث إن الله خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة، في آخر ساعة من الجمعة، إذا فهمت الآن في آخر ساعة من الجمعة، إذا قسمت 1,000 سنة على 24 كم يطلع عندك؟ ما تعرفون القسمة؟ 1,000 تقسيم 24 كم؟ أكثر، 41 وكم؟ 41.5، هذا هو الصح. يطلع عندك الساعة 41، 41.5 سنة، الساعة 41.5 سنة. وبناء على هذا أنت تفهم ما جاء عن ابن عباس قال خلق الله آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة ثم سكن 40 سنة في الجنة وأخرج منها، يعني ما غربت شمس ذاك اليوم إلا من أيام الله إلا أخرج آدم، تفهم هذا بناء على هذا. طبعا هذا أحد الأقوال عن السلف. نعم. وأما قوله
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن من السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، فهبوط 500 عام وصعود 500 عام وصعود 500 عام، فذلك 1,000 سنة. وأما قوله في يوم كان مقدره 50,000 سنة يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقدره 50,000 سنة.
وهذا هو التفسير المشهور عن عامة السلف، أن معنى في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي لو قدر أن أحدا غير الله يحاسب العباد لاستغرق ذلك منه 50,000 سنة ولو كان المحاسب جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. نعم. ويفرغ الله منه،
قال ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني لسرعة الحساب.
ولهذا قال إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. وجاء في بعض الروايات قال رجل يا رسول الله كيف يحاسبنا ربنا وهو واحد ونحن جميع، قال كما يرزقكم وهو واحد وأنتم جميع. وروي هذا الحسن البصري وهو الأقرب. الشاهد أن الله عز وجل إذا أقام الحساب، إذا أقام الحساب فإنه من يوم بدئه الحساب لا يغرب شمس ذلك اليوم من أيام الدنيا، مع أنه يكون كما قيل بعد الظهيرة وقيل قبل الظهيرة، إلا وقد دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
طبعا هذا أيضا على أحد التفسيرين، أن قوله والله ربنا ما كنا مشركين أنهم ينكرون الشرك في المحشر لما يرون من إكرام الله لأهل التوحيد، فلما ينكرون ذلك يختم الله عز وجل على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بأنهم كانوا يفعلون الشرك ويفعلون ويفعلون، ثم يدخلهم الله النار، فإذا دخلوا النار ورأوا أن الموحدين يخرجون من النار بسبب توحيدهم يقول بعضهم لبعض تعالوا لننكر الشرك لعل الله أن يخرجنا، فيحصل منهم إنكار الشرك مرتين، مرة في أرض المحشر ولا ينفعهم ذلك، ومرة في أرض السعير في جهنم ولا ينفعهم ذلك. نعم. وكل هذا وارد عن السلف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا، من أجل ذلك شكت الزنادقة.
يعني يقولون كيف مرة قال ساعة ومرة قال قليل ومرة قال يوم مرة قال 10 أيام، هذا وجه شكهم، يقول التناقض، إذن القرآن متناقض، هذا مقالهم، فإذا كان كذلك إذن لا تستشهدوا بالقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أما قوله إلا بثتم إلا عشرا، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا 10 ليال، ثم استكثروا 10 فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هذا التفسير هو أحد الأوجه الواردة عن السلف، أن هذه كلها محمولة على إحساسهم بما كان منهم في عالم البرزخ، ولذلك جاء في الحديث فيقال للمؤمن نم نومة العروس، فيقوم يوم القيامة كأنه نام بين العصر والمغرب أو بين الظهر والعصر، إذن هو قليل. والقول الثاني وهو وارد عن السلف أن هذا حكاية أحوال الناس في الدنيا، حكاية أحوال الناس في الدنيا، فالذي عاش 1000 سنة يقول ما جلسنا إلا 10 أيام، اللي عاش 100 سنة يقول ما عشنا إلا إلا يوم، لأن اللي عاش 1000 سنة يقول عشنا 10 أيام، اللي عاش 100 سنة يقول عشنا يوم، اللي عاش أقل من 100 سنة يقول ما عشنا إلا إيش ساعة من نهار، اللي عاش أقل من ذلك مات عمره 40 سنة يقول ما عشنا إلا قليلا. إذن هي أحوال، وهي بالنسبة للآخرة هي كذلك متفاوتة، فعمر الذي عاش 1000 سنة في الدنيا بالنسبة للآخرة لا يتجاوز 10، وعمر الذي في الدنيا وعاش 100 سنة لا يتجاوز اليوم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وقال في آية أخرى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا كيف يكون هذا، يقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
وهذا التوجيه من الإمام أحمد أيضا هو بناء على التفسير الوارد عن بعض السلف. وهناك تفسير آخر وهو أن قوله تعالى في المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لا علم لنا أي بعد قبضك أرواحنا لا نعلم ما الذي حصل في دعوتنا، مشت كملت صفت تكدرت بقيت فنيت أطالت قصرت. وقولهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يقصدون أناسا معينين هم يعلمون كذبهم فيشهدون عليهم، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل في يوم المحشر ماذا أجابك أبو لهب وأبو جهل، فيقول هؤلاء الذين كذبوا على ربي. لكن لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هتلر وستالين وليلين هو لا يعلم. مفهوم؟ نعم. الشيخ فهمت؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا إخوة، إذا حضرتم مجالس العلم فخصوا أنفسكم وأهليكم بالدعوات، فإن هذه المجالس محظورة مشهودة والدعوات فيها مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله ماذا يقولون، ماذا يطلبون، من ماذا يستعيذون. نسأل الله لكم ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا مشايخنا وتلامذتنا النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال وقال في آية أخرى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا كيف يكون هذا يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم وقال في آية أخرى لا تدرك الأبصار. فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا.
يعني إيش وجه الانتقاض عندهم؟ أنه كيف مرة يقول إلى ربها ناظرة ومرة يقول لا تدركه الأبصار؟ ظنوا أن في تعارض بين المثبت وبين المنفي. ها الجواب أما قوله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
يعني هذا مو بعد الآن أشرب شاي وقهوة أنتم ما تشربون، لكن سامحوني أنا من صلاة الفجر الآن قاعد أو اللي بيجي النوم يعني.
وعليكم الله. قال أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة.
نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وهذا لم يختلف فيه السلف في تفسير هاتين الآيتين على المعنى الذي ذكره الإمام أحمد نظر الله وجهه.
قال وأما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشرك العرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هذا تفسير عامة السلف أن لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، ومنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها استدلت بهذه الآية على نفي رؤية الله في الدنيا. وأما القول الآخر وهو أيضا وارد عن بعض السلف وإن كان قليل، فإنهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيها إثبات النظر. فقال رجل لعكرمة كيف تقول إن الله يرى، كيف تقول إن الله يرى والله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقد يكون قد نحسن الظن بهذا الرجل نقول أوتي من الشبهة. فماذا قال عكرمة؟ قال ترى السماء؟ قال نعم. قال تحيط بها؟ قال لا. قال إذن فما؟ إذن معنى لا تدرك الأبصار لا تحيط به وإن رأته، وهذا حق، هذا المعنى حق، فإن أهل الجنة وإن رأوا ربهم لا يحيطون به علما، لأنه جل وعلا الظاهر الباطن، الباطن الذي لا يدرك كنه تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى قوله وأنا أول المسلمين. فقالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين. وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تابعه؟ فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض.
ونحن لا نشك أن عيسى ومن معه من الحواريين كانوا مسلمين، كانوا مسيحيين حقا. وأما المثلثة وأهل الصلبان فإنهم نصارى ليسوا بأتباع لعيسى عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما قول موسى وأنا أول المؤمنين، فإنه حين قال: قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى: لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من قولي أرني أنظر إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول من صدق لموسى من أهل مصر من القبط،
يعني كان في مؤمنين بموسى وهارون من بني إسرائيل، لكن ما آمن بموسى وهارون أحد من أهل القبط من أهل مصر أنفسهم. فأول من آمن بأهل بموسى وهارون من أهل مصر أنفسهم هم السحرة، فهذا وجه قولهم: إن أن كنا أول المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
هناك وجه آخر ذكره بعض المفسرين عن السلف، وهو أن قول من كنا أول المؤمنين يعني أظهرنا إيماننا وإن كان غيرنا قد آمن لكن لم يظهر، وهذا له وجه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. قال: وأما قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. قال: وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها.
نعم، وقد جاء في القرآن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وجهنم دركات بعضها تحت بعض، كما أن الجنة لها ثمانية أبواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للجنة ثمانية أبواب. وأبواب والجنان أيضا أربعة، الجنان أربعة وأبوابها ثمانية: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. قال: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، قال ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أربابا باطلة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
يعني كلمة المولى تطلق إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق الخاص بمعنى الناصر المعين، الإطلاق الثاني بمعنى المالك. فأنت تقول مثلا إن أبا بكر مولى إن بلال مولى أبي بكر وأبي بكر مولى بلال. ما ما يقصد بالمولى هنا؟ المقصود بالمولى هنا ولاية العتق. إذن الله مولاهم أي بمعنى مالكهم، ولذلك ردوا إلى الله مولاهم الحق أي مالكهم الحق الذي لا يمكن أن يشكوا فيه الآن. كانوا يشكون في ملكيته ويزعمون الشركة. أما قوله بأن الله مولى الذين آمنوا فالمقصود هنا الولاية الخاصة، مثل ما قلنا في إيش في الربوبية. الربوبية ربوبيتان، ربوبية عامة بمعنى الخلق والملك اللي هو الإيجاد والملك والرزق والتولي، وربوبية خاصة زيادة على هذه الأربعة هي التزكية والتربية والتعليم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى: وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يجعلون له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة،
يعني أهل اللغة يفرقون بين قسط وأقسط. قسط الرجل أي بمعنى ظلم وجار، ويقسط الرجل أي يظلم ويجور. فهو قاسط أي فهو ظالم وجائر. إذا أدخلت عليه همزة، هذه الهمزة تسمى همزة السلب، فتسلب عنه الجور والظلم، فتقول أقسط يعني لم يظلم. يقسط أي لا يظلم، فهو مقسط أي لا يظلم. إذن معنى إن الله يحب المقسطين أي يحب الذين لا يظلمون. فهمت يا دكتور علي؟ طيب، وأما القاسطون أي الذين يظلمون. ها، واضح هذا ولا لا؟ نضرب مثال آخر. الآن لما نحن نقول مثلا، هذه همزة السلب هذه مفيدة جدا لطالب العلم لأنها تدخل على معاني كثيرة. ها، تدخل على معاني. تقول: شفى الله زيدا. ما معنى شفى الله زيدا؟ عفا. كل عربي يفهم هذا المعنى. نسأل الله أن يشفي زيدا، ها، أن يعافيه شفاء. لكن لو قلت أشفى الله زيدا أي أدخل عليه المرض، سلبت المعنى الأول اللي كان في الفعل وأتيت له بعكس معنى. هذا مو معروف في لغة العرب. لكن هؤلاء لا عقل ولا لغة، إيش تسوي معهم؟ تفهم أنهم إيش؟ زنادق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا. فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا. فذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
طبعا هذا التفسير الذي ذكره الشيخ في آية سورة الأنفال آخر صفحة منها هو قول أكثر المفسرين من السلف، أن الآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء نزلت في قطع الميراث. ثم في آخر الآية والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخت. وهناك من السلف من يقول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أن المنفي هنا خاص، وأن قوله والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض عام، فالولاية العامة موجودة بين المؤمنين حيثما كانوا وأينما كانوا، لكن الولاية الخاصة هذه قد تنقطع. فلو أن مسلما كان في بلاد الكفار فدخل في عهد الكفار ثم وقع عليه ظلم، وبيننا وبين الكفار عهد، فلا يجوز أن ننقض العهد لأجله، لأنه رضي بالعيش فيما بينهم فيصيبه ما يصيبه. فهذه الآية نزلت في نفي الولاية الخاصة، وهي النصرة الخاصة بين الذين بيننا وبينهم ميثاق. لذلك الآية لو كملناها يدل على هذا المعنى أيضا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني مسلم ذهب ورضي بالعيش في أمريكا فوقع عليه الظلم فاستغاث بالمسلمين، وبين المسلمين وبين أمريكا عهود، إذن يجوز لولي الأمر المسلم لا ينقض العهد لأجله، يقول أنت الذي رضيت بالعيش فيما بينهم مثلا. هذا معنى الآية، وهذا معنى معتمد عند جمع من المفسرين، وفي نظر القاصر لا تعارض بين المعنيين، هذا حق وهذا حق، والآية تدل على هذا وعلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم، العباد المخلصين ليس لإبليس عليهم سلطان في الشرك، لكن هذا لا يعني أنه لا يقع منهم الزلات والهنات في المعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. أما قوله اليوم ننساكم، يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى.
الإنساء في لغة العرب نسي ينسى نسأً، يعني بمعنى أخر يؤخر تأخيرا. ويأتي نسي ينسى نسيانا، أي بمعنى لم يحفظ ولم يذكر. المنفي في قوله جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم، كما قال وما كان ربك نسيا، العلم. وأما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما، إذن الكاف للتشبيه، فهنا شيء وقع منهم في مقابله كان من الرب، والجزاء من جنس العمل، تركوا العمل بالمنزل فتركهم الله في النار، هذا معنى. فإن كان تركهم كليا بقوا في النار كليا، وإن كان تركهم جزئيا يعني بمعنى لم يتركوا التوحيد وتركوا المعاصي فتركهم جزئي وفي وقت معين إلى وقت معين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى: فبصرك اليوم حديد. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته، قال رب لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا لها، مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. قال: وأما قول فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يقول غطاء الآخرة، فبصرك اليوم حديد، يحد النظر لا يطرف حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
ونحشره يوم القيامة أعمى، ما ذكره الإمام أحمد هو تفسير لبعض الأحوال من بعض الكفار وهو وارد عن السلف. هناك تفسير آخر وهو نحشره يوم القيامة أعمى، أي على حقيقته لا يبصر. عامة السلف قال المقصود بالعمى عمى البصيرة، لما كانوا مصابين بعمى البصيرة حشروا على عمى البصيرة فلا يعرفون أن يتكلموا ولا أن يحاججوا، وأن لهم الحجج وهم على الشرك والكفر. لكن من المفسرين من قال لا، الآية على ظاهرها وهو وارد عن السلف، لما كان مصابا في الدنيا بعمى البصيرة عمله الله بعمى البصر في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، فيحشره الله أعمى البصيرة بصري كما كان أعمى بصيرتي، ولا تعارض بين هذا التفسير وذاك. نعم.
أحسن الله إليك.
وفبصرك اليوم حديد، هذا باتفاق المفسرين عند معاينة الموت، باتفاق المفسرين عند معاينة الموت. الآن لا نرى الملائكة، هم موجودين في المسجد في حلقة العلم، لكن عند النزع البصر حديد، نرى الملائكة البصر الحديد، ترى الجن في وقت النزع، حتى ربما ترى إبليس وهو يقول لك مت يهوديا فإن أباك كان يهوديا، ويجيب لك جني يقول لك هذا أبوك يهودي، يقول لك أبوك انتبه لا تموت على الإسلام، مت على اليهودية، يصبح بصرك حديد، ترى كل شيء، الملائكة الجن كل شيء. نعم.
اختلاف
نسأل الله الثبات. نعم.
مواطن مختلف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما
وابن عباس قد وضع لنا قاعدة كما رواه البخاري في صحيحه، لما سأله الخارجي عامر بن نجدة أو نجدة بن عامر، لما سأله عن مشكل القرآن وضع لنا هذه القواعد، قال هذه في مواضع هذه في مواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكم وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة،
في مجاز اللغة أي فيما يجوز فيه اللغة، وإلا فالسلف لا يعرفون إلى عهد الرماني وهو من علماء القرن الرابع، ما كان يعرفون شيء اسمه حقيقة ومجاز بهذا الاصطلاح، ما يعرفونه، يعرفون شيء يجوز في اللغة، تشبيه، كناية، استعارة، هذا يعرفونه، وهذا يسمى مجاز اللغة، أي ما يجوز في لغة العرب. أما المجاز أنه قرين الحقيقة مقابل الحقيقة، هذا لا يعرفه السلف. أنت اليوم توصين فيني الله، ها؟ لا خلها، يبوني أعطي، عشان يبوني أعطي لازم أشرب. إذا نقول كلام الإمام أحمد فهذا في مجاز اللغة، ولذلك حتى الإمام من أئمة اللغة الإمام معمر بن المثنى أبو عبيدة له كتاب اسمه مجاز القرآن. اللي ما يعرف هذا الفهم يظن أنه يقصد عكس الحقيقة، لا، هم ما يعرفون شيء اسمه حقيقة ومجاز. مجاز القرآن أي ما يجوز في لغة العرب مما ورد في القرآن من التشبيه والكناية والاستعارة. نعم،
أحسن الله إليك.
وهذا التفسير الذي ذكره الإمام أحمد يعني هو أحد التفسيرين في الآية، ما في أي إشكال. ولكن نحن نقول إن كلمة المعية في جميع القرآن هي بمعنى العلم، المعية في جميع القرآن بمعنى العلم، وهذا أطبق عليه السلف. لو قرأت أي تفسير من تفاسير السلف المسندة البخاري مثلا، مسلم مثلا، ترمذي مثلا، تفسير الإمام أحمد، تفسير عبد الرزاق شيخه، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير من تلامذة الإمام أحمد، يعتبر من طبقة تلامذة، تفسير ابن المنذر مثلا، كلهم يقولون معكم بعلمي كله. ومما يؤكد هذا المعنى السباق واللحاق. اقرأ الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأها بإيش؟ بالعلم، صح؟ كمل الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو. إذن معهم بإيش؟ بالعلم الذي سبق. كمل الآية: ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. قال: فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمنا أن المعية معية علم. لما؟ لأن الذات العلية تتعالى أن تكون في المخلوقات الدنية، لأن الذات العلية لا تكون في المخلوقات التي وجدت بعد أن لم يكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما معنى معكما أسمع وراء؟ معية خاصة بمعنى النصرة والتأييد إضافة إلى العلم. وإذا قال أسمع وأرى، تفسير مع إنا معكم مستمعون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا خيرا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة. يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني.
سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله يقول: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. معناته أن الرجل، يعني أقصد الإمام أحمد، كان متأصلا في اللغة العربية، لا يظن النظان أنه ليس متبحرا في العربية. وأنا لا أشك أن الأئمة الأربعة وأصحاب الأئمة الستة وأمثالهم كانوا بحورا في العربية. ومن يشك في عربية مثل الإمام البخاري مثلا فليقرأ تفسيره للكلمات في صحيحه، يجد أنه محيط لا ساحل له. نعم، ولماذا أتى بهذه العبارة في ثنايا الكتاب ابن الفراء؟ هذا من كلام ابن الفراء بالسند السابق، ليبين لنا أن التفسير السابق الذي فسره الإمام أحمد هو نابع عن علمه العظيم بالعربية مع اتباعه العظيم للسلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته كذلك، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل الترمذ. وكان
ترمذ موجودة إلى الآن تحت هذا المسمى ترمذ، وهي على الطرف الآخر من نهر جيحون، يفصل بين بلخ اللي هو عاصمة مرو الذي يسمى اليوم بمزار شريف، والطرف الآخر من الجهة الغربية الشمالية هي ترمذ، وهي الآن في أوزبكستان. وترمذ هي آخر معانقل المجوس، المجوسية انحصرت وذهبت واندثرت بفضل دعوة الصحابة رضوان الله عليه، لكن بقي شيء منه في ترمذ. وكان الجهم هذا والجعد كذلك كانوا من أهل ترمذ، من الأعاجم الذين يريدون هدم الإسلام. فأظهر الجهم التدين وادعى وزعم أنه ترك المجوسية دين آبائه وأجداده، وصار يترك لحية وثوب وبشت ويلبس ويتكلم باسم الدين. فجأة ظهر قدام الناس أنه عالم. طبعا هو ما يمكن أنه يمشي كلامه في ترمذ، ليش؟ من يعرف؟ يعرفونه. كيف يمشي كلامه في ترمذ؟ فماذا فعل؟ خرج من هناك وجاء إلى حوران. جاء إلى حوران وأخذ شوية الفلسفة من أهل حوران، ثم جاء إلى الكوفة، ثم ذهب إلى دمشق، ثم رجع إلى العراق، فصار يبث السموم. نفس الكلام لو تنتبهون ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم الذي ادعى وحدة الوجود، وين كان أصلا؟ هو أصلا من أهل قرطبة، لكن أهل قرطبة يعرفونه، ما يمكن يقبلون منه. فجاء إلى دمشق وصار يبث سمومه، الناس ما يعرفونه، وهم يحسنون الظن فيه ملتحي ويدعي العلم ويدعي الزهد والورع. ما كان يسكن بيتا ولا كان يفرش أرضا، ينام على الحجارة وإلى آخره. فاغتروا به. نفس الكلام خذ تاريخ القونوي اللي يسمى جلال الدين الرومي القونوي مولاهم، هذا من وين؟ أصله من خراسان، ممن لم يعرف بالعلم، فما استطاع أن يبث سمومه في خراسان، يعرفونه. فماذا فعل؟ جاء إلى قونة، سكن في قونة ونشر السموم، حتى صار يقول اليهود والنصارى والمسلمون كل الطرق تؤدي إلى الله، وكذب والله. فلذلك انتبهوا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم، مرة ثانية
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله.
اكتب عند كلمة صاحب خصومات يعني جدال ومناظرة. السلف كانوا يبغضون أصحاب الجدال والمناظرات. واكتب عند كلمة وكلام أي صاحب منطق وفلسفة. السلف مثل الإمام أحمد، البخاري، الإمام مالك، السلف الشافعي، إذا أطلقوا كلمة الكلام يقصدون به المنطق والفلسفة. لا تنسى هذه العبارة. نعم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وكان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت.
عرفوا الجهم بالجدال والمناقشة. السمنية طائفة من طائفة الفلاسفة الذين أس مذهبهم على أنه لا يجوز الإيمان والتصديق إلا بشيء يمكن دركه بالحواس الخمس فقط، يمكن دركه بالحواس إيش؟ الخمس، اللي هي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر فقط. ومن جميل ما أذكر أن طائفة من هؤلاء جاءوا إلى أبي حامد الغزالي فأرادوا منازعتهم، فقالوا نريد أن نناظرك. قال على أي شيء؟ قال على أن الأشياء لا وجود لها إلا بهذه الطرق الخمس. قال إذن أنت لست موجودا، كيف أناظرك؟ قال كيف ماني موجود؟ قال حياتك بالروح، كيف تستطيع أن تثبت الروح بهذه الخمس؟ فسكتوا واندحروا وخرجوا من عندي وتركوا، ما يستطيعون. نعم
ملاحدة
فلاسفة. نعم
قال رحمه الله تعالى: فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري ما يعبد أربعين يوما، فلم يدري من يعبد أربعين يوما. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى بن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسانه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان.
طبعا هذا القول إلى كلمة فوجدت له حسا أو مجسا قال لا، كان يستقيم أن يقول: إذا كان هذا الحال في الروح التي بين جنبيك فالله أعظم وأجل، كان يستقيم. لكن رتب عليه ترتيبات زندقية، فقال: لا، ليس له وجه، لا يسمع له صوت، لا يشم له رائحة، وهو غائب لا عن الأبصار، لا يكون في مكان دون مكان، لا يرى. فبنى أصل مذهبه في نفي إيش؟ الأسماء والصفات، بناء على هذه القاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
طبعا كلمة ليس، آية ليس كمثله شيء، هو من المتشابه من وجه، متشابه من الوجه وهو الكيفية، فتمسك بها الزنادقة. وهو الله في السماوات وفي الأرض، متشابه من وجه، كيف يكون الله في السماوات وفي الأرض؟ ما فهم المراد وهو الله في السماوات كما سيأتي بيانه. وقالوا: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا: إذن لا يرى. فأخذوا بهذه الآيات المتشابهة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة.
عند الجهم المشبه هو الذي يقول: الله سميع، الله بصير. طيب كمل الآية: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ايش ما تكمل؟ هذا مثل اللي يقول فويل للمصلين ويسكت. قال: لا تدركه الأبصار، طيب كمل الآية: وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كيف أنت تقول ليس لله اسم ولا وصف؟ شفتوا كيف أنهم زنادق؟ نعم.
قال: فأضل بكلامه بشر كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية.
طبعا أصحاب أبي حنيفة المعتزلة، وإلا أصحاب أبي حنيفة السنة كأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والإمام الطحاوي، هؤلاء براء من مذهب الجهم. ودائما أهل الضلالة ماذا يفعلون؟ ينسبون بدعتهم إلى رجل لامع في الأمة. ليش؟ لتروج على الناس. مثل ما سمعتم داعش يوما كان لها قوة وشوكة، كانوا ينسبون بدعتهم إلى من؟ ابن تيمية وابن عبد الوهاب، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن لهم قبول في الأمة. ولأنهم يريدون تشويه سمعة ابن تيمية بن عبد الوهاب حتى لا يقبل الناس الحق، فهذا الذي فعله الجهم، انتسب إلى الإمام أبي حنيفة وأثر على بعض تلامذة الإمام أبي حنيفة كابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد مو من تلامذة أبي حنيفة، لكن درس على تلامذة أبي حنيفة ولبس على الناس أنه من تلامذة أبي حنيفة، فأضل أقواما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان ولم يتكلم ولا يتكلم.
يعني لو قالوا ليس كمثله شيء من الأشياء وهو السميع البصير لاستقام الكلام، أما أنهم يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السبعة كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، هذا هو المحال، هذا هو الخيال، هذا هو الخبال. نعم.
قال: ولا ينظر إليه، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى. ولا
طبعا يعرف. مقصوده لا يعرف بصفة أي بوصف، لا يوصف الله عندهم بأنه يرحم، بأنه يغفر، بأنه يقول، بأنه يتكلم، ولا بفعل، لا يوصف الله عندهم بأنه خلق ورزق ويرزق ويملك، معناته ما في رب. الرب عندهم أحد أمرين: يا إما أنه معدوم متخيل في أذهانهم، هم هذا الذي يريدونه، يريدون أن يصلوا إلى أن الرب خيال في ذهنك، ما في رب، هدم الإسلام، هدم الديانات، وهذا من مقاصد الفلاسفة، فكيف إذا اجتمعت فيها الحقد المجوسي اليهودي النصراني. وقولهم هنا ولا غاية هي كلمة يطلقونها، لكن يريدون من ورائها معنى سيئا. ما هو المعنى السيء؟ ولا غاية يقصدون أي ولا حكمة لفعله وأفعاله. انتبه، لا يفعل لحكمة، لا يشرع لحكمة، إذن ليس بحكيم، هكذا يقولون. هم يقولون لا يوصف الله بوصف، لا بحكيم ولا بأحكم ولا بحاكم، إذن لا يوجد غاية، لا حول ولا قوة إلا بالله، تفهم أنهم زنادقة. نعم.
قالوا: ولا يدرك بعقل وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله.
يعني يقصدون أن العلم، العلم صفة العلم، هم ما يصفون الله بالصفة، لكن إذا قلت له إن الله عليم قدير قال عليم ذاته، قدير هو علمه، وعلمه قدرته، وقدرته عزته. عجيب، هذا تناقض، هم يريدون إثبات التناقض لكي يذهب هيبة الدين من قلبك ومن القرآن. نعم.
قالوا: ولا يكون شيئين مختلفين، مختلفين ولا يوصف بوصف،
يعني لا يكون متصفا بشيئين مختلفين، مختلفين بكسر الله، لا يوصف بشيئين مختلفين، فلا يوصف بأنه يرحم ويغضب، لا يوصف بأنه يسخط ويرضى، لا يوصف بأنه جل وعلا يجيء ولا يجيء، لا يوصف بأنه يفصل يوم القيامة ولا يفصل الآن بين العباد، هذا مقصودهم. إذن ليس له فعل، ليس له صفة. نعم.
قال: ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواح ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم.
إذا قلت ليس له أعلى ولا أسفل، يعني لا يوصف بأنه علو أو في سفول، لا يوصف بأنه في طرف أو بأنه في جانب، لا يوصف بأن له يمين وشمال، لا يوصف بأنه ذات ثقيلة أو خفيفة، لا يوصف بهذه الأشياء، معناته خيال. ما هو الشيء الذي ليس هكذا إلا الخيال فقط؟ لا يوجد شيء بهذا المثال إلا الخيال. نعم.
قالوا وليس بمعلوم أو معقول، وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد رحمه الله: فقلنا فهو شيء. فقالوا هو شيء لا كالأشياء. فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء.
إذا قلت شيء لا كالأشياء، إذا النتيجة لا شيء، إذا النتيجة أنه معدوم، إذا النتيجة أن الرب غير موجود إلا في خيال، في خيال الجهم، في خيال المتدينين. نعم.
قال: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقضون من العلانية.
قد يقول قائل: طيب نحن نقول أنه شيء لا كالأشياء، لكن نصفه، فحينئذ لما نصفه بما جاء في الكتاب والسنة خالفنا هؤلاء. فنحن نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله ليس كمثله شيء وهو يرضى ويسخط، وهو يفصل بين العباد، وهو يجيء يوم المعاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق.
طيب لعلنا نقف على هذا الإخوة اللي يتوضون، نكمل بعد صلاة المغرب في المجلس الثاني إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.